الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أي إن الله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات التي ائتمنتم عليها إلى أصحابها، فلا تفرطوا فيها، ويأمركم بالقضاء بين الناس بالعدل والقسط إذا قضيتم بينهم، ونعم ما يعظكم الله به ويهديكم إليه، إن الله تعالى كان سميعًا لأقوالكم، مُطَّلِعًا على سائر أعمالكم، بصيرًا بها.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يأمر الله عز وجل عباده بأن يؤدوا الأمانات، والأمانات كما قال ابن كثير رحمه الله يدخل فيها جميع الأمانات مما هو من حقوق الله عز وجل من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغيرها، ومن حقوق العباد كالودائع وغير ذلك مما يأتمن بعضهم بعضاً عليه من غير اطلاع بينة على ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتردوا إلى أهلها إذا كانت مثل ودائع ونحوها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي أنه تعالى يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بينهم. والعدل لا يمكن أن يكون في الأحكام إلا إذا كانت على وفق الشرع كما بين أهل العلم رحمهم الله، فإن الحكم على الشيء بأنه عدل لا بد أن يكون على وفق شرع الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: فالكتاب هو العدل، والعدل هو الكتاب، يعني الموجود في كتاب الله هو العدل، وكتاب الله هو الذي فيه العدل. إن الله نعم ما يعظكم به، كل ما يعظ الله به عباده ويأمرهم به فإن الخير فيه، وهو نعم ما يكون، وهو الذي فيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم. إن الله كان سميعا بصيرا. حمل بعض أهل العلم الآية على أنها نزلت في الأمراء، لأن الأمر فيهم بالحكم، لأن الحكم راجع إليهم، وهكذا من يتولى الحكم. نعم.
صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، استجيبوا لأوامر الله تعالى ولا تعصوه، واستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق، وأطيعوا ولاة أموركم في غير معصية الله، فإن اختلفتم في شيء بينكم فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون حق الإيمان بالله تعالى بيوم الحساب. ذلك الرد إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآلا.
يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمرهم بطاعته تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله عز وجل مطلقة، يجب أن يطاع الله تعالى مطلقة بلا استثناء، وهكذا يطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بلا استثناء. وكل من أمرنا الله تعالى بطاعته من الخلق بعد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن طاعته مقيدة غير مطلقة. فالأولاد يطيعون آباءهم، والزوجة تطيع زوجها، والعبد يطيع سيده، والرعية تطيع حاكمها، طاعة مقيدة غير مطلقة. ولهذا قال في الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما جاء لطاعة ولاة الأمور قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن سبب عدم إعادة الفعل أن طاعة أولي الأمر مقيدة غير مطلقة. وما الذي يطاع فيه ولاة الأمر؟ هذا أمر في غاية الأهمية أن يعرف. الذي يطاع فيه ولاة الأمر نوعان من أوامرهم. النوع الأول ما وافقوا فيه الكتاب والسنة، كأن يأمروا الناس بالصلاة والصوم، فهذا يطاع الله فيه ابتداء، ويشكر لهم أن أمروا بما أمر الله عز وجل به. الثاني ما ليس بحرام، كل أوامرهم التي ليست محرمة يجب طاعتها، مما يدخل في تنظيم مصالح المسلمين، فإن مصالح المسلمين لا يمكن أن تتم في كثير من أحوالهم إلا إذا رتبت وكان لها نوع من التهيئة ونوع من الترتيب، وإلا فإن مصالحهم تتعطل. وبه يعرف أنهم يطاعون في كثير جدا من الأوامر، كثير من الأوامر يطاعون فيها. كل أمر ليس فيه مخالفة لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يطاعون فيه، وبه تعرف أنهم يطاعون في مثل مسائل ترتيب الوزارات والدراسة ومسائل أمور مثلا المرور ونحوها، مما فيه صلاح ظاهر جدا لأحوال المسلمين. ولو قال الإنسان لن أطيعهم إلا في طاعة الله وما لم يكن في القرآن والسنة فلن أطيعهم فيه، يقال الحقيقة ما في لهم طاعة في هذه الحال، لأن طاعتك لهم إذا أطاعوا الله أنت أصلا مطيع لله عز وجل بنص كتابه، فأنت تطيع الله عز وجل في إقام الصلاة لا لأجلهم، ولكن تطيع الله عز وجل تطيع في الصلاة لأن الله أمر بها ابتداء. فإذا قلت لن أطيعهم إلا في مثل هذا فمعنى ذلك أنك لن تطيعهم أبدا، لأن أوامر الله عز وجل معلوم أنه يطاع الله فيها ابتداء. وبه يعلم أنهم يطاعون فيما أمروا بهم مثل هذه الأوامر، وهي كثيرة جدا. النوع الثالث من أوامرهم أن يأمروا بمعصية الله، فما أمروا فيه بمعصية الله فلا يقتصر على قول لا يطاعون فيه، بل قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أصلا لا سمع من الأساس ولا طاعة، لأن الأب إذا أمر بما حرم الله، أو الزوج إذا أمر بما حرم الله، أو الحاكم إذا أمر بما حرم الله، أو السيد إذا أمر عبده بما حرم الله، يتقرب لله عز وجل بمعصية هذا الأمر، فلا يطاعون. كل هؤلاء كل الخلق لا يطاعون، إنما يطاعون لأجل الله عز وجل. وبه يعلم أن أهل السنة وسط في هذه المسألة، كما هم ولله الحمد وسط في مسائل الاعتقاد الأخرى، وسط بين من غلوا في الطاعة من النواصب والمرجئة زمن بني أمية ونحوهم، وبين الخوارج العتاة العصاة الذين يترفعون عن الطاعة ولا يريدون إلا الفوضى والتسيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحكام حسناتهم كبار ومعاصيهم كبار. هذا هو الحق فيهم، أنهم إذا أمروا بأمر من الخير فإن الخير هذا ينتشر جدا، وإذا أمروا بشر فإن ما يأمرون به من الشر يكون أثره كبيرا جدا. ولهذا نص علماء السنة على وجوب الدعاء لهم بأن يوفقوا وأن يهدوا وأن يسددوا، لأنهم بحاجة إلى أن يدعى لهم بأن يسددوا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله للخليفة المتوكل: والله إني لأدعو له الله تعالى بالليل والنهار وأرى ذلك واجبا علي. من الواجب علينا أن ندعو لهم أن يوفقوا وأن يرزقوا البطانة الصالحة وأن يعانوا وأن يسددهم الله ويجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يرزقهم العدل والإنصاف، وأن يعيدهم من شرور أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن. هذا هو الواجب المتعين. وليس ولله الحمد عند أهل السنة لا توجد معركة بين الراعي والرعية بحيث يجعل الراعي ممن تشحن ضده النفوس وتبث حوله الضغائن ويكره في الناس، هذا ولله الحمد ليس عند أهل السنة، وإنما هو عند أهل التمنع والتعصي ومن لا يفقهون الأمور. قال عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. انظر ماذا يقول هذا الخليفة الراشد: الإسلام بأسره لن يقوم إلا إذا وجدت جماعة. هذا أمر مفهوم. كيف توجد الجماعة؟ لا يمكن أن توجد الجماعة إلا إذا وجدت طاعة، أما إذا لم توجد طاعة فلن توجد جماعة، وإذا لم توجد جماعة لن يوجد إسلام. هذا المعنى. ولا طاعة إلا ولا إمارة، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. إذا وجدت إمارة وولاية تأمر ولا يؤتمر بأمرها، ما الفائدة؟ هذا كله يعود على دمار الجماعة، وبالتالي يعود على تدمير الإسلام. هذا هو النظر الصحيح السليم. فوضع المعارك والخصومات بين الراعي والرعية هذا خصلة من خصال أهل الجاهلية، كما نص على هذا أهل العلم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونص عليه الشافعي قبله في الرسالة رحمه الله، أخبر أن أهل مكة ومن حولها من العرب هذا هو دأبهم، لا يقرون بطاعة. فهذه من خصال أهل الجاهلية. ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من خرج عن السلطان فمات عليه مات ميتة جاهلية، لأنهم يموتون هكذا. فالواجب أن يتقى الله في الرعية في جماعة المسلمين، وأن يسعى إلى ما فيه إصلاح حال الأمة، لا أن يجعل فيما بين جماعة المسلمين هذا الصراع الذي يترتب عليه هذا الضياع الشديد الذي حصل للأمة، وتدمر مصالحها وتدخل عدوها في شأنها، وأن يسعى إلى الإصلاح بكل طريق شرعي سليم، ويتصبر الإنسان على أمور تكون في داخل جماعة المسلمين من الضرر وشيء من ما يكره، كما قال ابن مسعود: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، أما الفرقة فشر وعذاب. هذا هو الواجب المتعين. ولهذا ليس ولله الحمد عند أهل السنة معارك بينها بين أهل السنة وبين الحكام، هذه الأمور لا تكون إلا من ذوي الجهل والجاهليات. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم، يعني أنتم وولاتكم، أو تنازعتم مطلقا جميع ما يقع فيه النزاع بين المسلمين، فالواجب عليهم أن يردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، كما نص على هذا أهل العلم رحمهم الله. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كان عندكم إيمان حقيقي بالله وباليوم الآخر، فردوا ما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك خير. يعني هذا الرد لله ولرسوله ذلك خير، خير لنا في دنيانا وفي أخرانا، ذلك خير وأحسن تأويلا. المقصود بالتأويل هنا العاقبة، يعني أحسن عاقبة ومآلا. هذا هو الذي يتعين، أن تطاع الولاة وأن تكون طاعتهم في غير معصية، فإن وجد نزاع بين الرعية والولاة أو وجد نزاع مطلقا فالواجب أن يرد هذا النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير للأمة في دينها ودنياها. نعم.
صنعي. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
واصل.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
واصل.
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
أولئك، نعم.
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
نعم.
أي ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما أنزل إليك وهو القرآن وبما أنزل إلى الرسل من قبلك، وهم يريدون أن يتحاكموا في فصل الخصومات بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل، وقد أمروا أن يكفروا بالباطل، ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق بعدا شديدا. وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان الصادق يقتضي الانقياد لشرع الله والحكم به في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في زعمه. وإذا نصح هؤلاء وقيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهديه أبصرت الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر يعرضون عنك إعراضا، فكيف يكون حال أولئك المنافقين إذا حلت بهم مصيبة بسبب ما اقترفوا بأيديهم، ثم جاءوك أيها الرسول يعتذرون ويؤكدون لك أنهم ما قصدوا بأعمالهم تلك إلا الإحسان والتوفيق بين الخصوم؟ أولئك هم الذين يعلم الله حقيقة ما في قلوبهم من النفاق، وتول عنهم وحذرهم من سوء ما هم عليه، وقل لهم قولا مؤثرا فيهم زاجرا لهم.
يعجب الله رسوله صلى الله عليه وسلم من صنف كاذب يزعم أنه يؤمن بما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بما أنزل الله على الرسل من قبله. ومن شأن هذا الصنف الذي يزعم هذه الدعوة أنه لا يريد التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وإنما يريد التحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت يطلق في القرآن على أكثر من معنى، فالمعنى الأول لإطلاق الطاغوت وهو الأشهر أنه كل ما عبد من دون الله تعالى وهو راضي، كما في قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني لا يتم لأحد الاستمساك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله. فالمقصود بالطاغوت في الآية ما عبد من دون الله تعالى وهو راضي لا بد من الكفر به والإيمان بالله، وهما ركن النفي والإثبات في لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله، ويؤمن بالله هذا إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما الطاغوت هنا فهو التحاكم إلى غير الشرع، ولهذا قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. المقصود هنا التحاكم إلى غير شرع الله، فالتحاكم إلى غير شرع الله تحاكم إلى الطاغوت. وأصل الطاغوت من الطغيان، وهو تجاوز الحد، فمن تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل فإنه تحاكم إلى طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، الواجب أن يكفر بالطاغوت كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان يريد أن يضل هذا الصنف المنافق وأن يوصله إلى الضلال البعيد. يقول عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزله الله تعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، رأيت المنافقين، والمنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه صفة ظاهرة فيهم وهي من أظهر وأبين علاماتهم أنهم يصدون عن شرع الله، وإذا دعوا إليه رأيتهم يعرضون وإنما يريدون التحاكم إلى غيره. قال عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. هذا من طبع المنافقين، إذا اضطروا أو انفضحوا أنهم يأتون حالفين بالله مظهرين أن لهم مقاصد طيبة، وهذا دأبهم وهذا شأنهم. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بسبب ما سلط الله تعالى عليهم واقترفته أيديهم، ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين ويحلفون بالله عز وجل ويؤكدون لك أنهم إنما قصدوا الخير وإنما يريدون الإحسان والتوفيق، هذا دأبهم وطبعهم. قوله هنا: ما قصدوا بأعمالهم تلك إلا الإحسان والتوفيق بين الخصوم، غير واضح. الواضح قول ابن كثير رحمه الله تعالى في قولهم، في قول الله عز وجل عنهم: يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال رحمه الله: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا لغيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان. يعني ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة. هذا هو الأوضح في معنى الآية، لأن الآية قيل إنها نزلت في منافقين أرادوا التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فحين أصابتهم المصيبة فكيف إذا أصابتهم مصيبة فإنهم يأتون يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أردنا الإحسان والتوفيق، هذا دأبهم وطبعهم. فكلام ابن كثير في تفسير الآية أوضح. قال عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هؤلاء المنافقون الذين يظهرون خلاف ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما الحل معهم؟ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني هذا الصنف الخبيث الذي يظهر خلاف ما يبطن أعرض عنه، وفي الوقت نفسه لا تتركه دون موعظة ودون توجيه، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني يزجرهم عما هم فيه من هذا التلون الباطل. نعم.
صنعك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم.
أي وما بعثنا من رسول من رسلنا إلا ليستجاب له بأمر الله تعالى وقضائه، ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم باقتراف السيئات جاءوك أيها الرسول في حياتك تائبين سائلين الله أن يغفر لهم ذنوبهم واستغفرت لهم لوجدوا الله توابا رحيما.
يقول عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله تعالى يرسل الرسل ليتبعوا وليطاعوا، لأنهم يأتون برسالة من عند رب العالمين، فالواجب أن يطاعوا، لكنهم لا يطاعون إلا بإذن الله، فإن الإيمان والهداية لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال عز وجل ولو أنهم، يعني هؤلاء الذين تقدم الكلام عنهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني في حياتك، لو أنهم حين وقع منهم ما وقع من هذا السوء أو أي ظلم آخر جاءوك فاستغفروا الله، لأن الله تبارك وتعالى غفور، إذا جاء العبد تائبا نادما فإن الله تعالى يتوب عليه، وإذا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمره عظيم وكبير، لكن هؤلاء ليس فيهم من الهمة في قلوبهم والإيمان الصادق ما يستدعيهم أن يذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لأنهم استغفروا، ومعنى الاستغفار طلب المغفرة، وعادوا عما هم فيه من الذنوب، واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك سيجدون الله تعالى توابا رحيما. واعلم أن هذه الآية قد جهل معناها كثير من المخرفين والمشركين، فظنوا أن معنى الآية أنه يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قبره بعد وفاته ويطلب منه الاستغفار. هذا من أعجب العجب. هذه الآية لا يشك أن الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الخطاب بشأنها كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون على عدم الإتيان إلى قبره عليه الصلاة والسلام وسؤاله المغفرة. وكيف يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأحد بالمغفرة وقد توفي عليه الصلاة والسلام؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي فيه البيان الجلي في الفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ما رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام وما يضيرك يا عائشة لو كان ذلك وأنا حي فدعوت الله تعالى واستغفرت لك. يعني ما يضيرك لو أنك توفيت في حياتي فدعوت الله لك وأنا حي واستغفرت الله لك وأنا حي، أما إذا توفيت هذا المعنى فسيفوتك هذا، لأني إن توفيت قبلك فلن أدعو لك ولن أستغفر لك، إنما يكون دعائي لك واستغفاري لك في حال حياتي. ولا شك أنه دعا لها عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود دعاؤه لها إذا توفيت، لأنه كان يدعو لها ولغيرها في حياته، لكن يقول لو أنك مت قبلي لدعوت الله لك واستغفرت الله لك، هذا في الصحيح، وهو دال على فرق ما بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. أما أن يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي إلى قبره يعلم الآتي ويدري أنه فلان بن فلان، وإذا قال له يا رسول الله لي حاجة كذا وكذا أنه يعلمها، أشك أن هذا من الباطل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى من يحجبون على من يذادون عن حوضه أنه يقول أصحابي أصحابي، وفي اللفظ الآخر مني ومن أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: فأقول ما قال العبد الصالح يعني عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أمر واضح ظاهر، تقول للملائكة في القيامة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. والحديث هذا في المرتدين الذين أظهروا الصحبة وهم كاذبون، أو أظهروها ثم رجعوا عنها وكفروا وارتدوا، كما حصل من ممن ارتد من العرب. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلا يدري عليه الصلاة والسلام لأنه توفي. فالحاصل أن هذه الآية ليس معناها أنه يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كما يظن الجهلة ويقولون: يا رسول الله ادعوا الله لنا بالمغفرة. وإذا قيل لهم: ما شأنكم تفعلون هذا؟ قالوا: إنه يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. فالآية مطلقة تدل على أن هذا في حياته وفي حال مماته. فيقال: هل فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة وأفقهها هذا الفهم الذي فهمتموه؟ هل فهم ذلك بعدهم التابعون؟ هل كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويسألونه المغفرة؟ الثابت عنهم أنهم كانوا يأتون إلى قبره فيسلمون عليه وينصرفون، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى من سفر يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. هذا هو المعروف. أما أن يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعى أو ليطلب منه الدعاء فلا شك أن الآية لا تدل عليه بتاتا، وإنما هذا من الجهل العظيم الذي وقع فيه المتأخرون.
أحسن عليك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقع بينهم من نزاع في حياتك ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما انتهى إليه حكمك وينقادوا مع ذلك انقيادا تاما. فالحكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم.
هذه الآية من المواضع التي أقسم الرب عز وجل فيها بنفسه، وهي ثلاثة مواضع في القرآن أقسم تعالى فيها بنفسه، ولا يقسم أحد بتاتا أعظم من هذا القسم. فالمقسم هو الله والمقسم به هو الله، فدل على عظم الأمر الذي يقسم عليه، مثل ما قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأخبر تعالى بهذا القسم العظيم أنه من لم يجعل الله عز وجل حكما ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام حكما فيما يشجر بين الناس ويختصمون فيه ويتنازعون فيه بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع إليه المنازعة أو يحكم سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن هذا لا يكون مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا صدر حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فهل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا يكفي إذا نفذوه وهم متضجرون متبرمون منه، ليس هذا من صنيع أهل الإيمان بتاتا، بل لا يكونون من المؤمنين حتى لا يجد الواحد منهم في نفسه أدنى حرج أو ضيق من هذا الحكم الشرعي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويذعنوا إذعانا. هكذا الإيمان الحقيقي، تحكيم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقول: أنا سأحكم شرع الله لكن المشتكى لله، ماذا نفعل؟ سأحكمه وأنا كاره له. لا، ما يكون هذا إيمانا، لا يكون إيمانا حتى يزول ما في نفسك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الضيق والحرج، لأن ما كنت تتشوف له من حكم على خلاف الشرع اتضح أنه من حكم الجاهلية. فلهذا تحمد الله عز وجل وتثني عليه أن أكرمك بهذا الشرع، وتعلم أن هذا الذي كانت تميل إليه نفسك ما هو إلا حكم جاهلي، لأنه لو كان فيه خير ما خالف الشرع. فحتى لو كان هذا الحكم على خلاف مصالحك وعلى خلاف ما تهواه نفسك، فإنك تفرح وتحمد الله عز وجل أن سلمك وعافاك من أن يكون خلاف هذا الحكم العظيم، ويسلم تسليما، يسلم لرب العالمين عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم التسليم الحق بالانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
شيخ حسن عليك، حكم المحكمة ينطبق عليها، تنطبق على هذه الآية؟
إذا كانت شرعية وحكم فيها بحكم الشرع، نعم لا شك يجب أن يسلم له. إنسان يقول هذه الأرض لي، ولما نظر القاضي الشرعي بالطرق الشرعية اتضح أن الأرض ليست له بحكم الشرع، أما لو حكم فيها بحكم الطواغيت والأنظمة الفاجرة الكافرة، لا هذه لا يرضى بها لا شك.